واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 34. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. تم الكلام في المسار الأول، إنه المسار التاريخي المستقبلي، وشرعت معكم في الحلقة الماضية بخصوص المسار الثاني الذي هو مسار التغيير العظيم، والذي يقودنا إلى التغيير الأعظم في نهاية عصر الرجعة العظيمة، حيث الدولة المحمدية العظمى. كلامنا سيكون في مسار التغيير العظيم، إذ هذه البانوراما بانوراما للظهور المهدوي، للظهور القائمي الشريف. حدثتكم في الحلقة الماضية عن التجارب البشرية القديمة الحديثة المتنوعة الواسعة جدا عبر التاريخ في ماضي البشرية وفي حاضرها. إنها التجارب التي ستقود البشرية إلى حالة من الكآبة العالمية، هكذا حدثتنا الروايات والأحاديث الشريفة. هناك كآبة عالمية لابد أن تهيمن على كل سكان الأرض، أكانوا من الحكام أم كانوا من المحكومين، أكانوا من الأغنياء أم كانوا من الفقراء، أكانوا من المترفين المنعمين أم كانوا من المسحوقين المدقعين. هناك كآبة كما يبدو بدأت تضرب أطنابها في كل أصقاع الأرض، وأخذت تتسلل شيئا فشيئا إلى بواطن الخلجات النفسية لكل أبناء البشر. قطعا كل شعب وله أسبابه، أسباب كآبته، وكل مجموعة ولها المبررات التي تجعلها تعيش كآبتها، وهكذا كل فرد منا. هناك كآبة ستهيمن وبشكل قوي، وهناك يأس، يأس، وهناك فقدان لطعم الحياة وللذة الحياة. البدايات واضحة، البدايات واضحة في كل أنحاء الأرض، في كل أنحاء الأرض. وإنني إذ أحدثكم وأنا أعيش في هذا البلد المتقدم، كثير من الناس يحبون أن يكونوا في هذا البلد من مختلف بقاع العالم، لكن الكآبة بدأت تضرب أطنابها في هذا البلد وغيره. هذا أمر واضح، فإن الحياة فقدت بريقها، البريق الذي كان يتمتع به الناس في ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي، ذهب هذا البريق، ذهب مع الريح، ذهب مع الريح ولن يعود. هذه هي الحقيقة القائمة التي نعايشها كل دقيقة من دقائق حياتنا. التجارب البشرية هي التي ستجعل البشر مستعدين لتجربة جديدة بطعم جديد بلون جديد برائحة جديدة ببريق جديد يختلف عن البريق واللمعان السابق. إنه شيء جديد، هذا اللمعان محمدي وهذا البريق علوي وهذا العطر زهرائي وهذا الرونق مهدوي. إنه المشروع المهدوي الأعظم، يدق الأبواب ولكن من بعيد، من بعيد، وفيما بينه وبين أهل الأرض حجاب رقيق، شيئا فشيئا سيتحرك المشروع المهدوي الأعظم بنحو علني، شيئا فشيئا ستضرب نواقيسه وستسمع أبواقه وسيرتفع البيان القائمي من مكة من عند الركن والمقام. ومر الحديث في جنبات وجهات من كل هذا. البرنامج الإبليسي سيعطل ويعطل من رأسه، استعداد عند البشر لقبول البرنامج الجديد بسبب التجارب الماضية، تعطيل للبرنامج الإبليسي، وها هو البرنامج يوضع بين يدي الناس بكل مفرداته. إنه برنامج يمتاز بالاستيعاب والشمول والسعة لكل صغيرة وكبيرة من تفاصيل حياة الناس. هناك حل جديد وهناك طعم رائق لم تتذوقه البشرية منذ زمان أبينا آدم. ها هو برنامج جديد، أمر جديد، كتاب جديد، سنة جديدة، قضاء جديد، وقرآن كما أنزل، كما أنزل. كأني بأبناء العجم على أبواب مسجدكم هذا. أمير المؤمنين يشير إلى مسجد كوفان، كأني بأبناء العجم يضربون فساطيطهم عند أبواب مسجدكم هذا، يعلمون أولادكم القرآن كما نزل. كأني بشيعتنا يضربون فساطيطهم في مسجد كوفان، يعلمون الناس القرآن كما أنزل. هذه كلماتهم، رواياتهم، أحاديثهم. وهناك المثال المستأنف، المثال المستأنف، هذا هو المثال المهدوي الجديد. كل هذه المفردات وكل هذه العناوين تمثل لنا مدى استيعاب هذا البرنامج الجديد ومدى شموله، شموليته، ومدى سعته الواسعة المطردة. إنه برنامج يتناول كل مفردات الحياة، ما يرتبط بالحيوانات وما يرتبط بالنباتات وما يرتبط بالجمادات، أما الإنسان فهو العنوان الأول. وسيبدأ البرنامج يطبق خطته بالنسبة للإنسان وإصلاحه، تجفيف منابع المعصية والجريمة، هذا هو العنوان الإجمالي لخطة المثال المستأنف لإصلاح الإنسان، لإصلاح المجتمع البشري. حدثتكم عن أهم العناوين، عن جانب من هذه العناوين، حدثتكم عن الخوف الذي يمزق الواقع البشرية شر تمزيق. الإمام في برنامجه سيجفف منابع هذا الخوف، إنه الخوف من الظلم، الخوف من المستقبل وماذا سيجلب معه، الخوف من ضياع الحقوق وضياع الفرص، الخوف من خلال التجارب البشرية المديدة والطويلة. تجفيف لمنابع الخوف هذا بكل أنواعه، حيث سيهيمن الأمن والأمان، الأمن السياسي والأمن القضائي والأمن الاقتصادي والأمن الصحي والأمن النفسي. الموضوع طويل عريض. حدثتكم عن تجفيف منابع الفقر، ويا ويل الإنسان من الفقر، هذا الفقر الذي يحول الإنسان من كائن إلى كائن آخر، يحول الإنسان من إنسان عزيز شريف إلى إنسان ذليل وضيع، يحول الإنسان من إنسان حر إلى إنسان مستعبد في أفنية الأغنياء. إمام زماننا سيجفف منابع الفقر بقضها وقضيضها، سيغير حياة الناس. يستطيع الإنسان أن يحصل على الأموال بسهولة وكرامة لحل مشاكله اليومية. يستطيع الإنسان إذا ما سعى سعيا سليما أن يصل إلى الغنى، كي ينتقل من حال إلى حال أفضل. يستطيع الإنسان أن يحصل على رفاهية العيش، رفاهية الحياة، وهذا الأمر سيكون متاحا للجميع. الروايات حدثتنا عن ذلك كثيرا، سأقرأ عليكم جانبا منها فيما يأتي من الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. الإمام يجفف منابع الخوف، يجفف منابع الفقر، ويجفف منابع المشكلة الجنسية. الجنس بمشكلته الكبيرة التي تتحرك في كل جنبات الحياة الاجتماعية، في داخل غرف النوم وفي داخل البيوت وبين الأسر، في الدوائر الحكومية في المستشفيات وفي المدارس الابتدائية والثانوية وفي الجامعات، في كل مكان، في محطات القطارات وفي الطائرات والمطارات، فيما بين الإنسان ونفسه وهو يقلب ما يقلب ما لديه من الأجهزة الذكية في زماننا. الإمام ببرنامجه المهدوي الأعظم سيجفف منابع هذه المشكلة، وحدثتكم عن جانب من هذا الموضوع، لا أريد أن أعود إليه مرة أخرى. إذن هناك تجفيف لمنابع الخوف ومنابع الفقر ومنابع المشكلة الجنسية، وهناك تجفيف أيضا لمنابع الجهل. الجهل هذا الذي دمر الأديان منذ زمان أبينا آدم وإلى يومنا هذا. المؤسسة البترية في النجف كيف استطاعت أن تستمر في ضلالها وفي إنكارها لحقائق دين العترة الطاهرة منذ سنة 448 للهجرة، لأنها استطاعت عبر التجهيل والتثويل والتضليل للديخيين من أتباعها أن تجعلهم ينكرون دين العترة الطاهرة إذا ما عرض عليهم، ويتمسكون بالدين البتري المرجئي الطوسي الناصبي. الجهل هو العدو القاتل. الجهل، هذه الأحزاب الدينية الشيعية كيف لعبت بالناس وعبثت بمصائر الناس منذ أن تأسست وإلى هذه اللحظة، عبر أكاذيبها وعبر دعاياتها وافتراءاتها وعبر تجهيلها وتثويلها وتضليلها لأتباعها وللآخرين. كل ذلك تعلموه من المراجع الأوباش، من الشياطين، من حمير إبليس. أتحدث عن آيات الشيطان العظمى من مراجع حوزة النجف وكربلاء. الجهل، وهؤلاء البتريون سيقودون شيعة العراق بالجهل. بالجهل، الجهل هو هذا المدمر الأكبر. لذا فإن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه سيجفف منابع الجهل. وهناك برنامج معرفي واسع كي يصل العلم وكي تصل الثقافة السليمة إلى داخل البيوت، مثلما يدخل عدله إلى أجواف بيوت الناس، كما يدخل الحر والقر، والقر هو البرد، هكذا تقول الأحاديث الشريفة. فإن العلم والثقافة والمعرفة ستدخل البيوت كذلك، مثلما يدخل عدله سيدخل علمه ومعرفته وثقافته الأصيلة. الثقافة ستقتحم العقول، إنها الثقافة المحمدية العلوية الزهرائية الأصيلة التي دمرت من قبل السقيفتين اللعينتين. أتحدث عن سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. الروايات كثيرة في هذا المضمار، ولا أريد أن أتشعب كثيرا لأن الأحاديث ستأتينا تباعا في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. هناك تجفيف لمنابع المرض، والأمراض منها ما هو جسدي ومنها ما هو نفسي. وفي زماننا فإن الأمراض النفسية تفتك بالناس أكثر مما تفتك بالناس الأمراض الجسدية. فما من عاهة إلا وستزول، وما من مرض عضال إلا وسينتهي. آثار السحر وآثار الحسد، إذا كان للسحر من أثر على أحد وإذا كان للحسد من أثر على أحد، آثار السحر وآثار الحسد، الأمراض الجسدية، الأمراض النفسية، الكآبة العالمية، وما يتفرع عنها من الأمراض النفسية الخطيرة، الأمراض الروحية، إنه الإدبار القاتل. فإن الإمام سيضع بين يدي الناس فسحة غيبية، فسحة غيبية يستطيعون من خلالها أن يتذوقوا حلاوة الإيمان، وأن يستشعروا لذة المناجات، وأن يدركوا حقائق العبادة. كل هذا علاج ناجع للأمراض الجسدية والنفسية والروحية. هذه المنابع الرئيسة للمعاصي: الخوف، الفقر، الجنس، الجهل، المرض. قطعا هناك عناوين أخرى، لكنني ركزت على أهمها. المشروع المهدوي الأعظم يجفف المنابع جميعا التي ذكرتها لكم والتي ما ذكرتها، لكنني ذكرت العناوين الأهم. إذا ما جففت منابع المعصية والجريمة هذه، فإن الإنسان ستتوفر له الأجواء التي تدفعه من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر باتجاه الفضيلة وباتجاه الكمال وباتجاه الإحسان وباتجاه التطهر، يسعى لأن يتطهر شيئا فشيئا على المستوى الجسدي وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى الروحي. نذهب إلى فاصل.
يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا الشافعين، يا أكرم الأكرمين، سبحانك يا لا. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له، سبحانك يا الله الغاث، خلصنا من
كل ذلك. يجري ضمن حالة تكوينية جديدة، إنه الرقي العقلي والأخلاقي والعلمي. إنني أتحدث عن نقلة تكوينية لا يتدخل الإنسان فيها، إنما هي تطبيقات عملية وتفعيل واقعي ل ولاية قائم آل محمد التكوينية بولايته التكوينية، فإن الإمامة سيرفع من مستوى عقول الناس وأخلاقهم، وكذلك يرفع قدراتهم العلمية بنحو تكويني، لا أقول بنحو إعجازي، فإن أمر المعجزات بالنسبة لإمامنا لا قيمة له، لا قيمة له. الإمام لا يحتاج للمعجزات. إذا أردت أن أستعمل هذه الكلمة أتحدث عن كلمة المعجزات، فلأنني أحتاجها في إيصال فكرة إلى المتلقي، وإلا فإن الحديث عن المعجزات لا يناسب مقام الإمام المعصوم، لأن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أعلى شأنا من ذلك. الولاية التكوينية بالنسبة للمعصوم كولاية التكوينية على يدي، فأنا أحرك يدي كما أشاء. المعصوم يتصرف في التكوين كما يشاء، فليس هناك من معجزة، الناس تراها معجزة، بالنسبة للمعصوم لا توجد معجزة، هذا ما يراه الناس. الناس يرون أن هذا من المعجزات، بالنسبة للمعصوم ما هو بمعجزة، هذا شأنه الطبيعي، شأنه الطبيعي، مثلما شأني الطبيعي أنني أحرك يدي كيفما أريد، أريد أن أجعل الكتابة بهذه الهيئة بواسطة يدي، أو أنني أريد أن أجعل الكتابة بهذه الهيئة المفتوحة كما أشاء كما أريد، فلا وجود للدعاء أو للعبادة أو للحالة الروحانية هنا، إنها ولايتي التكوينية على يدي، وسلطتي على هذه الأشياء من حولي التي أتصرف فيها. أنا أتصرف بولايتي التكوينية بحدود لأنها محدودة، وسبب عدم امتلاكي للحكمة الحقيقية. المعصوم يمتلك ولاية تكوينية تتصرف في كل شيء، وذل كل شيء لكم، كما نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة، لأنه يمتلك الحكمة الإلهية الكاملة الكلية، فحكمته حكمة الله، من هنا فإن ولايته ولاية الله. الله كريم جواد، لو كنت أمتلك الحكمة الإلهية الكاملة الكلية فإن الله يعطيني، يعطيني الولاية التكوينية التي هي ولايته، لكنني لا أمتلك ذلك. قائم آل محمد يمتلك الحكمة الإلهية الكلية الكاملة، حكمته حكمة الله، ومن هنا فإن ولايته ولاية الله. ومن والاكم فقد والى الله، ومن والاكم فقد والى الله، لماذا؟ لأن ولايتهم ولاية الله. القضية واضحة، واضحة وصريحة جدا. لا تسمعوا لأولئك الحمير، لأولئك البائم، لا تسمعوا
للبهائم البتريين من أصحاب العمائم العباسية القذرة الكبيرة، لا تسمعوا إليهم. حقائق دين العترة واضحة، واضحة جلية في كل زياراتهم وأدعيتهم. عودوا إلى زياراتهم وأدعيتهم التي هي نصوص مهيئة لعوام الشيعة وخواص الشيعة. نصوص الزيارات ونصوص الأدعية ما هي؟ بوقف على مجموعة من الناس، هي مبذولة للجميع. كل النصوص التي وردت عنهم في أدعيتهم أو في زياراتهم تتحدث عن هذه الحقيقة التي أشرت إليها قبل قليل. على أي حال، البحث ليس مرتبطا بالولاية التكوينية للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، إنما أشرت إليها إشارة مقتضبة سريعة، لأنني أتحدث عن شأن من شؤونها. مثلما قلت قبل قليل، فإن كل المجريات التي أشرت إليها في حلقة يوم أمس أو فيما تقدم من هذه الحلقة، كل المجريات تجري ضمن حالة من الرقي العقلي والأخلاقي والعلمي. أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران. في الصفحة 74 بعد 400، إنه الحديث 31 بسنده، بسند الصدوق، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم. الكلام ليس خاصا بمجموعة من المجموعات، مثلما هي الأدعية والزيارات للجميع، لكن الأنذال الأوباش في النجف وكربلاء من أصحاب العمائم الإبليسية العباسية القذرة هم الذين ضعفوا الأحاديث والأدعية والزيارات، ووقفوا حائلا فيما بين الشيعة وثقافة العترة الطاهرة، فهم ضلوا وأضلوا الشيعة معهم. وبدلا عن الأحاديث الصحيحة التي هي أحاديث العترة، وبدلا عن الأدعية والزيارات، جاءونا بأكاذيب النواصب وأضافوا إليها أكاذيبهم القذرة النجسة من آرائهم الخرقاء واستحساناتهم العاطلة الباطلة. وهكذا كونوا الدين البتري الذي يقدمونه للشيعة من أنه مذهب أهل البيت. كذابون، فإن أهل البيت لا مذهب عندهم. الدين دين واحد هو دينهم، دين أهل البيت هو دين الله، وهو دين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، ولا يوجد مذهب. هذا الهراء والخراء جاءنا من العباسيين، من العباسيين، والذي أسس هذا المذهب الباطل. أتحدث عن مذهب مراجع النجف وكربلاء، هو الطوسي اللعين، أسسه بالاتفاق مع العباسيين سنة 448 للهجرة، ونفذه عمليا في حوزته المشؤومة اللعينة في النجف. هذه هي الحقيقة من الآخر. إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم. عليكم أن تعرفوا، عليكم أن تعرفوا من أن دولة المهدي دولة العدل، فإن الإمام لا يمنح الناس جميعا مستوى عقليا واحدا، هذا ليس ممكنا، هذا خلاف للعدل، ولا يمنح الناس مستوى أخلاقيا واحدا، هذا خلاف العدل. قانون الغيبة المستل من حقائق القرآن، يوم لا ينفع نفسا، هذا القانون مستل من حقائق القرآن، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الذي أتعب نفسه وأدرك ما أدرك من العقل بدرجة 80% لا يمكن أن يمنح من العقل في رقي عقله كهذا الذي لا عقل له، أو كهذا الذي لا يملك من العقل إلا بدرجة 1% أو بدرجة 20%، فهذا الرقي سيكون نسبيا لأننا في دولة العدل. فمثلما يقتحم العدل المهدوي البيوت، فإن العدل المهدوي سيقتحم العقول، فإن العدل المهدوي سيقتحم القلوب والوجدان. التكميل الأخلاقي يكون قلبيا وجدانيا، والتكميل العقلي عبر الإدراك العقلي للإنسان. إذا قام قائمنا عليه السلام وضع يده، وضع يده، هذه إشارة، فالإمام لن يضع يده على رأس كل إنسان، إنها ولايته التكوينية، يشير بيده إشارة وينتهي كل شيء، وهو ليس محتاجا للإشارة بيده، لكن الناس تحتاج أن ترى هذه الإشارة، فهو حينما يشير بيده فإن العقول ستترقى، وإلا فإن الإمام لا يحتاج أن يشير بيده، إذا أراد لشيء أن يكون فإنه يكون حتى من دون كلمة كن، إذا أراد شيئا فإن الشيء سيتحقق، هم إرادة الله، هم مشيئة الله، إذا شئنا شاء الله، وإذا شاء الله شئنا، هذا منطقهم، هذا هو دينهم، هذه عقيدتهم، هذه حقائق دين العترة الطاهرة، هذا ما هو كلامي. إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقوله، سترتقي العقول، ولكن كل بحسبه، كل بحسبه، وأكمل بها أخلاقهم، كل بحسبه، كل بحسبه. من عنده من الأسس الأخلاقية، من المقدمات الأخلاقية بدرجة عالية، لا يمكن أن تكمل أخلاقه مثلما يكون حال من لا يمتلك شيئا من تلك الأسس والجذور الأخلاقية، مثلما العدل يكون مناسبا لكل شخص بحسبه، أن يعطى أكثر مما يستحق فهذا ظلم، أن يعطى دون ما يستحق فهذا ظلم، أن يعطى دون ما يستحق هذا ظلم له، أن يعطى أكثر مما يستحق هذا ظلم له ولغيره. الأمر هو هو في الرقي العقلي وفي الرقي الأخلاقي وفي الرقي العلمي. تذكروا دائما من أن ما عليه الإنسان زمان الغيبة، يا أيها الشيعة، إنني أتحدث مع شيعتي لا أتحدث مع جميع الناس، وإن كان هذا الكلام يرتبط بجميع الناس لكنني أتحدث مع شيعتي. يا أيها الشيعة، من استطاع أن يحصل في زمان الغيبة ما يستطيع أن يحصل عليه من رقي لعقله، من رقي لعلمه، من رقي لأخلاقه وآدابه، فإنه سيتنعم تنعما عظيما عند ظهور إمام زماننا، لأنه سيرتقي ويرتقي ويرتقي أكثر من أولئك الذين لا يتعبون أنفسهم على أنفسهم. أتعبوا أنفسكم على أنفسكم. وعند الصبح، وعند الصبح يحمد القوم السرى. السرى السير في الليل، الناس تريد أن تنام، ولكن السير في الليل كما جاء في أحاديثنا تطوى فيه المنازل، يستطيع الإنسان أن يقطع أكثر مما يقطع من الطريق في النهار. أصحاب الهمة يسيرون ليلا، سيتعبون، ولكن الشمس حين تشرق ويجلسون للاستراحة سيحمدون السرى، سيحمدون سيرهم في الليل، لأنهم قد قطعوا مسافة طويلة في الليل من دون تعب وعناء كالتعب والعناء الذي يكون في النهار. وعند الصبح يحمد القوم السرى، وعند الظهور يحمد المنتظرون ماذا فعلوا وكيف رابطوا مع إمام زمانهم زمان الغيبة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمام زمانكم. هذا قرآن محمد وآل محمد، وهذا وحق الزهراء تفسيره. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على دينكم وصابروا وصابروا أعداءكم، خصوصا الذين يكونون من أبناء جلدتكم ويحاربونكم في دينكم، يحاربونكم على عقيدتكم، لأنهم قريبون منكم ويستطيعون إيذاءكم بشتى أنواع الإيذاء. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمام زمانكم. وعند الصبح يحمد القوم السرى، عند صبح الظهور وعند فجر القائم صلوات الله وسلامه عليه، يحمد القوم ما كان منهم في زمان الغيبة وماذا تحملوا وكيف صبروا وكيف صابروا. إمامنا الكاظم يقول لهشام بن الحكم: يا هشام، ما الدنيا إلا صبر ساعة، صبر ساعة، إنه صبر وينتهي، ما مر من السنون في حياتنا انتهى، انتهى الألم وانتهى الفرح، فلا الألم بدائم ولا الفرح بدائم، ولا الحاضر الذي نحن فيه بدائم، والمستقبل الآتي لا ندري هل ندركه أم أننا لا ندركه. ما مضى قد مضى، مضى بآلامه ولذائذه، وما يأتي فلا علم لنا سيأتي أو أنه لا يأتي بالنسبة لأعمارنا وحياتنا، وما بأيدينا سينطوي، عاجلا وقريبا سينطوي. إنها لحظات تتسارع ما بين الصباح إلى المساء وتنتهي الأيام. إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم. وماذا نقرأ أيضا؟ هذا هو الجزء الثاني من الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي المتوفى سنة 573 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة صفحة 840، إنه الحديث 57 بسنده عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. المعنى المضمون هو هو: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم. في الصفحة التي بعدها إنه الحديث 59 بسنده بسند الراوندي عن أبان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إنه أبان ابن تغلب من كبار أصحاب إمامنا الصادق. الصادق صلوات الله عليه يقول: العلم 27 جزءا، فجميع ما جاءت به الرسل جزءان. والحديث هنا ليس عن العلم الديني فقط، الحديث عن العلم الديني وعن العلم الدنيوي. أسس العلوم الدنيوية جاءت من قبل الأنبياء. أضرب لكم مثالا: القراءة والكتابة جاءت من قبل الأنبياء، الزراعة جاءت من قبل الأنبياء، وهكذا. الأسس العلمية الأولى لحركة الحياة في هذه الدنيا جاءت من قبل الأنبياء. صحيح أن الأنبياء ما كان شغلهم الشاغل أن يعلموا الناس العلوم الدنيوية، لكنهم يعلمون الناس من العلوم الدنيوية ما هو الضروري، كزراعة مثلا. كيف استطاع الإنسان أن يتوصل إلى طريقة الزراعة؟ كيف استطاع أن يحصل على الحبوب؟ كيف استطاع أن يضع الحبوب في التراب؟ كيف استطاع أن يسقي هذه الحبوب؟ ما هي قواعد السقي؟ ما هي قواعد الرعاية للمزروعات؟ إلى غير ذلك. الزراعة أمر ضروري للحياة، الصيد أمر ضروري للحياة، الماء والتعامل مع الماء أمر ضروري للحياة، منافع الماء، وكيف يمكن أن نحصل على الماء، وكيف وكيف وكيف. الملابس وصناعة القماش والخياطة إلى غير ذلك. إذا ما رجعنا إلى الروايات والأحاديث فإن كل ذلك كان بتعليم من الأنبياء. وما سيكون من علم دنيوي في قادم الأيام سيكون جزءا من هذا الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق. مر علينا كيف أن إمامنا في المحاكمة العلمية التي هي جزء من المحاكمة المهدوية العالمية يدعو إليه جميع العلماء من علماء الدين والدنيا كي يفصل فيما بينهم في آرائهم في نظرياتهم في أقوالهم فيما توصلوا إليه كي يكمل نقصهم ويصحح أخطاءهم. ومثل ما بينت لكم فإن المعطيات التي ذكرتها لكم في المسار الأول ما هي بمنفصلة عن المعطيات التي أذكرها لكم في المسار الثاني. هذا التقسيم إلى مسارين تقسيم اعتباري لأجل تسهيل وصول المعلومات إلى المتلقي، وإلا فإن المعطيات هذه متداخلة. ما ذكرته وما سأذكره من معطيات المسار الثاني هي تتداخل مع معطيات المسار الأول زمانا ومكانا وأشخاصا وحقائق على جميع المستويات. على أي حال أعود إلى الحديث. العلم 27 جزءا، فجميع ما جاءت به الرسل جزءان، فهناك 25 جزءا إلى الآن لم تصل إلى البشر، الإمام سيظهرها للبشر. العلم 27 جزءا، فجميع ما جاءت به الرسل جزءان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين. فإذا قام القائم أخرج 25 جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزئين بعد أن ينقي الجزئين من العيوب والأخطاء والاشتباهات التي لحقت بهما بفعل الناس بفعل إبليس بفعل شياطين الإنس والجن. مثلما يأتينا بكتاب جديد وفي الوقت نفسه يعلمنا القرآن كما أنزل، الأمر هو هو، فإنه يظهر لنا 25 جزءا وفي الوقت نفسه يعود إلى الجزئين كي يكملهما كي يصححهما. فإذا قام القائم أخرج 25 جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزئين حتى يبثها 27 جزءا كاملا صحيحا دقيقا وبعينين، ليس بعين واحدة كعين الأعور الدجال. هذه الحضارة المهدوية، هذه الحضارة ذات العينين، بل هذه الحضارة ذات العيون الأربع. إنما شيعتنا أصحاب العيون الأربع. صادق العترة يقول: المؤمن عنده عينان في رأسه يبصر بهما أمور الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمور دينه. إذا أحب الله عبدا فتح له عيني قلبه. إنها البصيرة، البصيرة، ويا ليتنا نمتلك هذه البصيرة. العلم 27 جزءا، فجميع ما جاءت به الرسل جزءان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين. فإذا قام القائم أخرج 25 جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزئين حتى يبثها 27 جزءا. نذهب إلى فاصل.
يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف، سبحانك يا لا. اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا وارث يا ضار يا نافع، سبحانك يا لا.
وفي السياق نفسه هذه لقطة جميلة أنقلها لكم من الكهف الشريف، إنه الجزء الأول للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران. حديث طويل يبدأ في الصفحة 48 بعد 500، إنه الحديث 5 بسنده، بسند الكليني عن يعقوب بن جعفر قال: كنت عند أبي إبراهيم عليه السلام، إنه إمامنا موسى بن جعفر، أبو إبراهيم إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه. كنت عند أبي إبراهيم وأتاه رجل من أهل نجران اليمن من الرهبان ومعه راهبة. الحديث طويل، كلام دار بين إمامنا الكاظم وهؤلاء القادمين من نجران. ثم إن الراهبة في الصفحة 50 بعد 500 وما بعدها، ثم إن الراهبة قال: أخبرني. هذا الراهب يسأل إمامنا الكاظم صلوات الله عليه. ثم إن الراهب قال: أخبرني عن 8 أحرف نزلت فتبين في الأرض منها 4 وبقي في الهواء منها 4، على من نزلت تلك 4 التي في الهواء ومن يفسرها؟ قال: ذاك قائمنا. قال: ذاك قائمنا ينزله الله عليه فيفسره وينزل عليه ما لم ينزل على الصديقين والرسل والمهتدين، إلى آخر الكلام. هذا المنطق وهذه الرموز وهذه الإشارات ليست محصورة في حديث واحد ولا في موقف واحد. ثقافة العترة تعج بهذه الحقائق، فكل حروف العلم وكل أبواب المعارف وكل أسرار الوجود بيد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين. في وصيته لكميل بن زياد: إنني أقرأ عليكم من تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحراني من أعلام القرن الرابع الهجري، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 119. وصية مشهورة لأمير المؤمنين وصى بها كميل بن زياد مما جاء فيها: يا كميل ما من علم إلا وأنا أفتحه. أحاديثهم تقول: كل حق في أيدي الناس، عند جميع الناس في شرق الأرض وغربها، كل حق في أيدي الناس فقد خرج إليهم من علي. أكان ذلك بأسباب جلية أم كان ذلك بأسباب خفية؟ فكل حق بأيدي الناس في شرق الأرض أو في غربها. لماذا؟ لأنه سيد بيعة الغدير، وباب التأويل فتح على يديه، فلا بد أن تكون الحقائق واصلة إلى الناس، إن كان ذلك بأسباب خفية أو بأسباب جلية. فما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج إليهم من علي. من علي: يا كميل ما من علم إلا وأنا أفتحه، وما من سر إلا والقائم يختمه. يا كميل ما من علم إلا وأنا أفتحه، وما من سر إلا والقائم يختمه. ثم ماذا يوصي كميلا؟ إنها الوصية التي دائما أرددها، أذكر نفسي بها وأذكركم بها: يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا. هذا الذي أردده دائما، من أن دين العترة لا يؤخذ إلا من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم فقط، ولا يؤخذ إلا من حديثهم، من حديث محمد وآل محمد المفهم بتفهيمهم فقط، ولعنة على غير ذلك، ولعنة. يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا. تريدون أن تكونوا من آل محمد؟ تريدون أن تكونوا من آل علي؟ تريدون أن تكونوا من آل فاطمة؟ تريدون أن تكونوا من آل الحسن، من آل الحسين، من آل قائم آل محمد؟ تريدون أن تكونوا من هؤلاء؟ اعملوا بهذه القاعدة. هذه قاعدة علي بن أبي طالب، قاعدة من قواعد المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. هكذا قال لنا رسول الله: هذا علي يفهمكم بعدي. وهذا هو تفهيم علي، هذه أسس التفهيم العلوي، هذه قواعد المنطق الحيدري. يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، وهذه المعرفة بحسب القاعدة الأولى لا بد أن تكون من قبلهم، وهذا هو التسليم، التسليم لهم في كل شيء. أعتقد أن الصورة صارت واضحة، وواضحة جدا جدا. فكل المعطيات المتقدمة من النتيجة التي وصلت إليها البشرية بعد التجارب الكثيرة ومن تعطيل البرنامج الإبليسي من رأسه من أساسه إلى المشروع الذي سيطرح بين يدي الناس بكل آفاقه الواسعة الشاملة المستوعبة لكل ما يحتاجه الناس بكل المفردات التي مر الحديث عنها، إلى برنامج إصلاح الإنسان وإصلاح المجتمع البشري عبر تجفيف منابع المعصية والجريمة، إلى حالة تكوينية سيقوم إمام زماننا عبر ولايته التكوينية بنقل المجتمع البشري إليها، إلى مرحلة الرقي العقلي والأخلاقي والعلمي، ولكن كل بحسبه. إنها دولة العدل، موازين العدل وموازين الحكمة الإلهية هي التي ستجري علينا وتنطبق علينا. هكذا سينشأ المجتمع المهدوي القائمي. التفاصيل تأتينا تباعا، نذهب إلى فاصل.
يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، سبحانك يا الله. يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاءه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه، سبحانك يا الله.
هناك أمر لا أستطيع أن أكمل حديثي ما لم أتحدث عنه، الأرضية الكونية. لا أتحدث عن أرضية ترابية، الأرضية التي سيتحرك فيها المشروع المهدوي بالتفاصيل التي أشرت إليها في حلقة يوم أمس وهذه الحلقة، أو ما سيأتينا من كلام وبيان. الأرضية التي تتحرك فيها كل هذه المفردات تستند إلى تغير في المنظومة الزمانية. هناك نقلة زمانية سيتغير عبرها كل شيء. إنني أتحدث عن نقلة زمانية تكوينية، لا أتحدث عن نقلة زمانية نفسية مثلا أو اجتماعية أو ثقافية. أنا لا أتحدث بهذا المستوى، إنني أتحدث عن نقلة زمانية تكوينية في بنية كوننا، في واقع أرضنا التي نعيش عليها، في واقع المجموعة الشمسية التي نحن جزء منها، في واقع مجرتنا. هناك نقلة زمانية تكوينية واضحة. هذه الرواية التي سأقرأها عليكم تشير إلى هذه الحقيقة. إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين وإتمام النعمة، إنها النسخة التي مرت الإشارة إليها قبل قليل. صفحة 443، إنه الحديث 25 بسنده، بسند الصدوق مؤلف الكتاب، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. اثنان وفي بعض النسخ آيتان وهو الأليق، لكن المطبوعة هنا اثنان وفي نسخ أخرى آيتان وهو الأليق. اثنان آيتان بين يدي هذا الأمر، بين يدي هذا الأمر في زمان قريب من تحقق وقوعه. إنه يشير بمصطلح الأمر إلى المشروع المهدوي الأعظم. آيتان بين يدي هذا الأمر: خسوف القمر لخمس في أول الشهر، خسوف القمر لخمس وكسوف الشمس لخمس عشرة، ولم يكن ذلك منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض. فوقت الخسوف معروف ووقت الكسوف معروف كذلك، ولذا فإن الفلكيين يشخصون أوقات خسوف القمر لقرون من الزمان، وكذلك ما يرتبط بكسوف الشمس. من الفلكيين القدماء من شخص تواريخ الخسوف والكسوف لألف سنة، فهذا الأمر يمكن للفلكيين أن يشخصوه، لكن الإمام يتحدث عن خسوف في غير موعده وعن كسوف للشمس في غير موعده. لماذا؟ هناك تغير في المنظومة الفلكية، وهذا التغير في المنظومة الفلكية يشير إلى تغير في المنظومة الزمانية. آيتان بين يدي هذا الأمر: خسوف القمر لخمس وكسوف الشمس لخمس عشرة، وهذه الأوقات لا يقع فيها الخسوف والكسوف، وإنما يقع الخسوف والكسوف في أوقات معروفة. ما هي بهذه الأوقات؟ ولم يكن ذلك منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض. وعند ذلك يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يسقط حساب المنجمين. حينئذ ما عند الفلكيين وما عند علماء الفضاء من معلومات ومن جداول ومن قواعد ومن قوانين توصلوا إليها لا قيمة لها حينئذ. لقد تغير كل شيء. وعند ذلك يسقط حساب المنجمين. هذه هي النقطة التي أريد أن أحدثكم عنها. تغير المنظومة الزمانية. تغير المنظومة الزمانية تغير للأرضية التي تجري ضمنها كل المجريات وكل الأحداث وكل الوقائع وكل التفاصيل التي مر ذكرها في المسار الأول، والتي مر ذكرها فيما تحدثت به عن المسار الثاني في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة. لابد أن أعرف لكم الزمان حتى أستطيع بعد ذلك أن أدخل في التفاصيل، ولا أعتقد أن وقت الحلقة سيكون كافيا. سأحدثكم بحسب ما عندي من الوقت، وسأكمل لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. لكنني ألفت أنظاركم إلى برنامج قدمته فيما سلف، إنه برنامج ما بين واقعين. مجموعة من الحلقات في هذا البرنامج تحدثت فيها عن التقويم الشمسي والتقويم القمري. في جملة تلك الحلقات تحدثت عن الزمان وتعريفه ومراتبه. لا أستطيع أن أعيد الكلام المذكور لطوله. إذا أردتم الاستزادة والاستفادة فعودوا إلى تلكم الحلقات، لكنني بالإجمال سأقول لكم، وبعيدا عن تعاريف اللغة وعن تعاريف الشعراء والأدباء للزمان، لأن الشعراء والأدباء تحدثوا كثيرا عن الزمان بحسب أساليبهم، وبعيدا عن الفيزياء وبعيدا عن الفلسفة وبعيدا عن علماء النفس، لا شأن لي بكل تلك التعاريف. حتى علماء النفس تحدثوا عن الزمان فيما يرتبط باختصاصهم. بعيدا عن كل ذلك، إنني سأحدثكم وفقا لثقافة العترة الطاهرة، لا شأن لي بكل أولئك، قد أتفق معهم في بعض الجهات وقد أختلف. أقول هذا حتى يمكنكم أن تقارنوا بين ما هو في ثقافة العترة الطاهرة وبين ما هو عند غيرهم. عند غيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من خلاصة آيات قرآنهم وأحاديثهم الشريفة، فإن الزمان وعاء للمكان مثلما المكان وعاء لنا. نحن في وعاء، هذا الوعاء هو المكان. لا يمكن أن نكون من دون مكان، نحن نتحرك في المكان. وإذا ما تصور أحد من أن هذا الفضاء الذي حولنا هو فراغ فهو واهم. هذه نظرة أعرابية بدوية للأشياء، إنه شيء اعتاد الناس أن يقولوا. نحن كلنا نقول، أنا أقول أيضا، هذا فراغ، لكنه في الحقيقة ما هو بفراغ، هذا مكان، هذا مكان للأشياء، هذا هو الوعاء الذي يحتوينا. وحتى هذا الذي أمام أعيننا نراه فراغا، ما هو بفراغ، هذا مكان يمتلئ بالهواء ويمتلئ بالكثير من الأشياء التي نحن لا نراها. فهناك الملائكة، وهناك الجن، وهناك الكائنات المجهرية، وهناك وهناك من الأشياء في هذا الذي نراه فراغا، ما هو بفراغ. نحن لنا وعاء، وهذا الوعاء هو المكان، والمكان له وعاء، وعاءه الزمان. فالزمان هو وعاء المكان، والزمان على مراتب. هناك الزمن المحسوس، وهو على نوعين: الزمن الوجداني، هذا الذي نتحسسه نحن بوجداننا حينما يمر الزمان علينا. تارة يمر الزمان سريعا، وتارة يمر الزمان ثقيلا. فزمان الفرح غير زمان الحزن، وزمان الأمن غير زمان الخوف. الزمان المحسوس منه زمان وجداني نتحسسه بوجداننا، وللوجدان أيضا مقياس لحساب الزمان يختلف عن الحسابات الرياضية. حينما يكون الزمان مريحا يمر سريعا، وحينما يكون الزمان متعبا حتى لو كان بالقياسات الرياضية أقصر من الزمان المريح فإنه يمر علينا طويلا. الوجدان له مقاساته وقياساته، هذا الزمن الوجداني. وهناك الزمن الحدثاني نسبة إلى الأحداث، فنحن نمر بزمان الطفولة وزمان الصبا وزمان الفتوة وزمان الشباب وزمان الكهولة وزمان الشيخوخة وهكذا. إنها الحوادث التي تمر علينا في دنيانا، وفي ضوء ذلك نضبط الزمان ونشخصه. فحينما نتحدث عن أيام شبابنا، حينما نتحدث عن أيام طفولتنا، نتحدث عن أيام كنا نعيشها في بلد من البلدان قد خرجنا منه الآن. نتحدث بحسب الأحداث. فهذا هو الزمان الحدثاني. إذن هناك الزمن المحسوس، الزمان المحسوس ينقسم إلى نوعين: إلى الزمن الوجداني وإلى الزمن الحدثاني. وهناك الزمن المدروس الذي يستطيع الإنسان أن يضبطه دراسة وملاحظة ومتابعة، وينقسم إلى نوعين أيضا. إنه الزمن الفلكي، الزمان الفلكي. الزمان الفلكي زمان منضبط، الزمان الذي ينشأ من حركة الأفلاك ويمكن للفلكيين أن يضبطوا دراسته، وهذا لا يستطيع الفلكيون أن يغيروه لأنه يرتبط ارتباطا تكوينيا بحركة الأفلاك. هناك الزمن الاعتباري، هذا الذي يستطيع الناس أن يفرضوه وأن يغيروا. إنه التوقيت الرسمي لدول العالم، توقيت غرينتش، التوقيت المحلي لكل دولة من الدول. إنه الزمان الذي نستطيع أن نقيسه عبر الآلات، عبر الساعات المصنوعة، عبر وسائل وأجهزة قياس الوقت. هذا أمر اعتباري، الإنسان هو الذي اخترع الساعة، وهو الذي وضع الأرقام ووضع العقارب وقسم الوقت، كل ذلك اعتباري. بإمكانه أن يقسم الوقت بطريقة أخرى وبأسلوب آخر، والدول تغير وقتها من وقت صيفي إلى وقت شتوي. وهناك التوقيت بحسب معسكرات الجيوش، والتوقيت بحسب حركة البواخر والطائرات. إنها توقيتات اعتبارية. إذن عندنا زمن محسوس ينقسم إلى زمنين، وجداني وحدثاني، وعندنا زمن مدروس ينقسم إلى زمنين، فلكي واعتباري. وعندنا الزمن الوسيع، الزمن الوسيع يتجاوز كل هذه العناوين. إنه ينقسم إلى زمنين أيضا، إلى الزمن الوجودي وإلى الزمن الغيبي. أما الزمن الوجودي فهو الذي يرتبط بنا بالكائنات التي هي في عالم الشهادة. وجودنا ينقسم إلى آنات، والمراد من الآنات التجليات، مثلما يكون الأمر على سبيل المثال في الشريط السينمائي. في الشريط السينمائي كل حركة للممثل في الفيلم السينمائي يكون لها عدد من الصور. حينما تتحرك بكرة الفيلم في الماكينة السينمائية فإن الصور هذه تندمج مع بعضها في حركة هندسية مدروسة كي تنتج حركة للممثل على شاشة السينما. فهذه الحركة تتألف من صور، هذه الصور تجليات آنات. فكل شأن من شؤوننا التكوينية يتألف من آنات، يتألف من تجليات. الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجه. الزمان الوجودي هو الزمان الذي يظهر عليه شريط آنات الوجود، شريط تجليات الوجود. المبحث عميق لا أريد أن أخوض فيه. الزمن الوسيع نوعان، وجودي هو هذا وغيبي، إنه الوعاء الزماني لمظاهر هذه الكائنات في عالم الغيب. فالكون مبني على تعدد المظاهر، نحن موجودون في عالم الغيب وفي العديد من العوالم، مثلما جئنا إلى عالم الشهادة وكنا موجودين في التراب وفي المواد الغذائية وربما في أجزاء من جسم حيوان من الحيوانات، بعد ذلك تنتقل تلك الأجزاء إلى أجسام آبائنا وأمهاتنا إلى أن تتكون النطفة. كل هذا يمثلنا ولكن بصورة تتناسب مع كل مرحلة من تلك المراحل. نحن كذلك كنا في عالم الغيب، فعالم الغيب تتعدد فيه المظاهر مثلما عالم الشهادة تتعدد فيه المظاهر. فهذه النواة التي ستنتج نخلة إنها نخلة حقيقية، لكنها بهذا المظهر في مرحلة النواة، وبعد ذلك ستكون نخلة بذلك الحجم الكبير بكل أجزائها وبكل ما تنتجه تلك النخلة. الإنسان هكذا في عالم الغيب هكذا وفي عالم الشهادة هكذا. الوعاء الزماني لمظاهرنا المتعددة في عالم الغيب هو هذا الزمن الغيبي. بنحو سريع، مراتب الزمان: الزمن المحسوس زمنان، زمن وجداني وزمن حدثاني. الزمن المدروس زمنان، زمن فلكي وزمن اعتباري. الزمن الوسيع زمنان، زمن وجودي يرتبط بآناتنا وتجلياتنا في عالم الشهادة في العالم الذي نحن فيه الآن. الزمن الغيبي هو الزمن الذي يشكل وعاء زمانيا بحسب عالم الغيب لوجودنا في مظاهرنا المتعددة في عوالم الغيب. بهذا نصل إلى هذه الخلاصة من أن الزمان هو وعاء للمكان، مثلما المكان وعاء للأشياء، وعاء لي ولكم ولسائر الأشياء، فإن الزمان وعاء لهذا المكان الذي هو وعاء لنا. التغير حينما يحدث على هذا المستوى هو هذا الذي قصدته من أن التغير سيكون في أرضية الأشياء، في الوعاء الذي هو وعاء لوعائنا، ولذا فإن التغير سيكون شاملا لكل شيء. نذهب إلى فاصل.
يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتوكل المتوكلون. سبحانك يا لا الغاف، اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب يا قريب يا رقيب يا حسيب يا مهيب يا مثيب يا مجيب يا خبير يا بصير سبحانك يا لا لا لا
وعبر كل ذلك لابد أن نعرف من أن وجودنا على مراتب، قطعا أعلى مراتب وجودنا وجودنا في علم الله، وجودنا في علم الله قبل أن توجد الأشياء، أعلى مراتب وجودنا وجودنا في علم الله، وبعد ذلك وجودنا في علم الحقيقة المحمدية، وهذا الوجود هو أعلى من كل مراتب وجودنا الأخرى. الوجود الأول وجودنا في علم الله، الوجود الثاني وجودنا في علم الحقيقة المحمدية، وبعد ذلك وجودنا ما قبل الأرض، قبل أن نصبح أجزاء من الأرض في ترابها ونباتها وجسوم حيواناتها، وبعد ذلك ننتقل إلى أجسام آبائنا وأمهاتنا. وجودنا ما قبل الأرض في عوالم الغيب حيث تتعدد المظاهر، لأن عوالم الغيب وجدت وأسست وبنيت على قاعدة تعدد المظاهر وتكثر التجليات، ونحن جزء من هذا الوجود، فلنا ما لنا في عالم الغيب من المظاهر والتجليات حتى نصل إلى وجودنا في الأرض. فلنا وجود في علم الله، ولنا وجود في علم الحقيقة المحمدية، ولنا وجود ما قبل الأرض في عوالم الغيب، ولنا وجود على الأرض، ووجودنا على الأرض يبدأ من وجودنا في ترابها ونباتاتها وحيواناتها حتى نصل إلى أجسام آبائنا وأمهاتنا. قطعا إنني أتحدث هنا عن الوجود الجسدي، أما الروح فلها مسارها الروحي في عالم الغيب حتى تصل إلى العالم الأرضي كي تتمازج مع مظاهرنا الترابية النباتية والحيوانية في هذا العالم. هذه الحقائق لا نستطيع أن نفكك فيما بينها، هناك نظام إلهي واحد، وهناك أساس لهذا النظام الإلهي، إنه الإمام المعصوم، هذا الذي نقرأه في رواياتنا وأحاديثنا من أن الإمام لو رفع من الأرض، ليس الحديث عن هذه الأرض، الحديث عن الوجود. الأرض إنها صفحة الوجود، مثلما يقول القرآن كل من عليها فان، ليس المراد كل من على الأرض، كل من على صفحة الوجود. فحينما يكون الحديث عن الأرض بهذا السياق وبحسب معاريض كلامهم، إنهم يتحدثون عن صفحة الوجود هنا. يرفع الإمام، ليس الحديث عن رفع جسدي، إنما هو لطف الإمام. إذا ما
رفع الإمام طرفة عين من الأرض ساخت هذه الأرض، ساخت وماجت بأهلها، اضطرب النظام وانقلبت الأمور وفسد كل شيء. إنها منظومة متكاملة، هذا التكوين وهذا الوجود منظومة متكاملة. فما في عالم الشهادة، ما في عالم الطبيعة، ما هو إلا انعكاس عما في عالم الغيب. هذا لا يعني أننا نتحدث عن جبر، لا يوجد جبر بالمطلق ولا يوجد اختيار بالمطلق، لأننا لسنا الذين أوجدنا أنفسنا، هناك من أوجدنا. لو كنا أوجدنا أنفسنا فإننا حينئذ سنتحدث، إما أننا نجبر أنفسنا وإما أننا نجعل الاختيار لأنفسنا، لكننا ما أوجدنا أنفسنا، هناك من أوجدنا. والذي أوجدنا له حق وجعل لنا حقا، فهناك جبر وهناك اختيار تفويض. ولذا عبر الأئمة بأن الأمر بين أمرين، لا هو بجبر ولا هو بتفويض ولا هو باختيار مطلق، هناك شيء من التفويض وهناك شيء من الجبر، وكل ذلك يجري ضمن قواعد الحكمة الإلهية المعصومة الكاملة المطلقة التي لا عيب فيها ولا نقص فيها. علينا أن نفهم أن الزمن يكون بهذا المضمون، وأن التغير فيه سينعكس على كل شيء، وهذا هو الذي قصدته من أن الأرضية ستتغير. أرضيتنا المكان هو وعاؤنا، أما أرضية المكان الزمان، الزمان وعاء المكان. فحينما يتغير الزمان سيتغير كل شيء، وهذا هو الذي سيجري في مرحلة الظهور. وقد حدثتكم في بداية الحلقات عن حزمة من القوانين، كقانون البداء مثلا، كقانون التوفيق والخذلان، إلى سائر القوانين الأخرى. وفي حينها قلت لكم من أن القوانين هذه ستجري على الواقع في مرحلة الإرهاصات وفي مرحلة العلامات الحتمية وفي مرحلة مقدمات الظهور بمستوى واحد، وهي بنفسها ستجري في مرحلة الظهور ولكن بنحو آخر. لماذا ستجري بنحو آخر؟ لأن الأرضية ستتغير، والمراد من تغير الأرضية تغير المنظومة الزمانية. لابد من توضيحات كي نصل إلى الغاية من هذا المطلب. قطعا الوقت لا يكفي لإتمام الحديث في هذا الموضوع، سأكمله لكم يوم غد، ولكنني سأتحدث بحسب ما عندي من الوقت. في ظل كل المعطيات المتقدمة فإننا نعرف من أن الزمن بحسب تقسيمنا منه ما هو ماض ومنه ما هو حاضر ومنه ما هو مستقبل. فهل الزمن في حقيقته ينقسم إلى ماض وحاضر ومستقبل؟ إذا أردنا أن نغور في الأعماق فإنه لا يوجد ماض ولا يوجد حاضر ولا يوجد مستقبل. هناك نقطة واحدة، هناك نقطة واحدة هي إنها مجمع للماضي والحاضر والمستقبل. إنما القضية ترتبط بنا وترتبط بالحيثيات التي نتعامل معها. أضرب لكم أمثلة صورا لتقريب الموضوع. إذا أردنا أن نتحدث عن ثقافتنا، عن الثقافة الإنسانية بخصوص تقسيم الزمان إلى ماض وحاضر ومستقبل، نحن عبر اللغة، عبر اللغة وعبر المفاهيم الاعتبارية التي يصطنعها العقل اصطناعا، مثل ما قسمت لكم مرحلة الظهور إلى مسارين، إلى المسار التاريخي المستقبلي وإلى المسار الذي هو مسار التغيير العظيم. هذا التقسيم اعتباري اصطنعه عقلي لأجل تسهيل المطالب العلمية على المتلقي. لا يوجد على أرض الواقع مساران، إنما هي قضية اعتبارية فنية بحثية عقلائية. عبر اللغة، ونحن نستعمل اللغة بحسب حاجتنا، فعبر اللغة، عبر المفردات اللغوية وعبر المفاهيم الاعتبارية، حيث تقسم الأيام إلى ساعات وهكذا، عبر المفاهيم الاعتبارية العقلية وعبر الحالة الوجدانية النفسية، ونحن نتعامل مع الزمن من خلال معايشتنا لأجزاء الزمان أو من خلال معايشتنا للحوادث والوقائع التي تجري عبر الزمن. من خلال كل ذلك تتشكل عندنا ثقافة عن الزمن وعن تقسيمه إلى ماض وحاضر ومستقبل، ولكن كل ذلك لا علاقة له بحقيقة الحقائق. هذه أمور سطحية نشأت من اللغة التي هي اعتبارية ومن المفاهيم الاعتبارية العقلية، وهي أمور اعتبارية أيضا، ومن الحالة الوجدانية النفسية، وهي حالة طارئة تتغير بتغير المعطيات التي تؤثر على نفوسنا. كلها أمور طارئة عرضية اعتبارية متحركة، لا يوجد فيها شيء من الثبات والاستقرار، وليس لها من تأثير في عالم حقائق التكوين، إنما هي شيء نحن نحتاجه. هذه شؤون الإنسان التي يحتاجها. الله حين خلق الإنسان خلق معه هذه الشؤون، أعطاه القدرة والقابلية على أن ينتج هذه الشؤون لتسيير أمور حياته. فهنا لا نستطيع أن نقول بأن هذه الأمور لا تمثل حقيقة، ولكن في الوقت نفسه لا نستطيع أن نقول بأن حقيقة الزمان هي هذه التي تتكون من مجموعة الشؤون البشرية هذا. فهنا نحن لا نلغي هذه الصورة، ولكننا في الوقت نفسه لا نقول بأن حقيقة الزمان هي هذا. هذه الصورة جزء من ملحقات الإنسان، جزء من شؤونات الإنسان. هناك ملحقات تلحق بالإنسان تمثل شؤونه العرضية والاعتبارية، يحتاجها الإنسان ويتعامل معها كأنها حقيقة قائمة بنفسها، بينما هي أمور عارضة ولكننا نحتاجها، وتتوقف الكثير من أمور حياتنا عليها. فلا بد أن نضع الأشياء في مواضعها، لا بد أن نحافظ على كل مقام بحسب خصوصياته. فهذا مقام من مقامات معرفة الزمان، مقام من مقامات إدراك الزمان من خلال اللغة والمفاهيم الاعتبارية والحالة الوجدانية النفسية. نذهب إلى فاصل.
يا أغرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا الغاف. يا غالبا غير مغلوب، يا صانعا غير مصنوع، يا خالقا غير مخلوق، يا مالكا غير مملوك، يا قاهرا غير مقهور، يا رافعا غير مرفوع، يا حافظا غير محفوظ، يا ناصرا غير منصور، يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد. سبحانك يا
إذن عبر الممازجة ما بين اللغة والفكر الذي هو نشاط عقلي والوجدان، حيث الحالات النفسية التي تهيمن على باطن الإنسان، عبر الممازجة بين اللغة والفكر والوجدان يستشعر الإنسان الماضية والحاضر والمستقبل، وهو انعكاس لحالة علوية غيبية التي يعبر عنها القرآن بالألواح الثلاثة. إنها شاشات، ثلاث شاشات. هناك شاشة الإثبات، وهناك شاشة المحو، وهناك الشاشة الكبرى التي هي أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هناك شاشة الإثبات، وهناك شاشة المحو، وهناك أم الكتاب. في الشاشة الكبرى التي هي أم الكتاب كل البدائل موجودة، كل الاحتمالات موجودة، فهناك يجتمع الماضي والحاضر والمستقبل، بل لا وجود للماضي ولا وجود للحاضر ولا وجود للمستقبل. في أم الكتاب لا وجود للماضي ولا وجود للحاضر ولا وجود للمستقبل، إنها نقطة واحدة. هذه الشاشة شاشة محيطة بكل البدائل المحتملة. فإني في اليوم الفلاني من الساعة الفلانية بحسب الأسباب والعلل المتوفرة حولي يمكنني أن أذهب في الاتجاه سين، ويمكنني أن أذهب في الاتجاه صاد، ويمكنني أن أذهب في الاتجاه جيم، وهكذا إلى عدد الاحتمالات التي يمكنني أن أتحرك باتجاهها. كل تلك الاحتمالات موجودة في الشاشة الكبيرة، ولكن هناك شاشة تخصني، الشاشة الكبيرة للجميع. هناك شاشة تخصني وهي شاشة المحو. إنني أتقلب بين الخيارات، وأنا أتقلب بين الخيارات فإن الخيارات يمحو بعضها بعضا حتى أقف على خيار فإنه سينتقل إلى الشاشة الثالثة، إنها شاشة الإثبات. وهنا يتشخص موقفي، ووفقا لموقفي سيحكم عليه بأنه من الماضي أو من الحاضر أو من المستقبل. موقف الإنسان هو الذي يشخص الماضي والحاضر والمستقبل، وليس الماضي هو الذي يفرض نفسه على الإنسان، وليس الحاضر هو الذي يفرض نفسه على الإنسان، وليس المستقبل كذلك هو الذي يفرض نفسه على الإنسان. أنا لا أتحدث هنا عن الذاكرة، ولست مؤرخا هنا أريد أن أكتب الوقائع والأحداث للماضي أو للحاضر أو للمستقبل. فالتاريخ يمكن أن يكون للماضي، ويمكن أن يكون للحاضر، ويمكن أن يكون للمستقبل. إنني أحدثكم عن حقائق الأشياء. فكل البدائل، كل الاحتمالات موجودة في اللوحة الأم، في الشاشة الكبيرة، في أم الكتاب. كل الاحتمالات المتوقعة لكل ثانية من ثواني حياتي، في هذه الثانية يقدر لي أن أحرك يدي اليمنى لوحدها، أو أن أحرك يدي اليسرى، أو أن أحرك اليدين معا، أو أنني لا أحرك أي يد من اليدين اللتين أمتلكهما. فكل هذه الاحتمالات موجودة في الشاشة الكبيرة. حينما أأخذ الخيار فإنني سأنتقل إلى الشاشة الخاصة بي. فحينما أختار تحريك يدي اليمنى فإنني قد محوت بقية الخيارات، وحينئذ ستنتقل هذه الصورة إلى الشاشة الثالثة، إلى شاشة الإثبات، لأن الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. كل هذا أنا الذي أفعله، هذا راجع إلي، ولكن ضمن الولاية الكلية الإلهية للإمام المعصوم الذي جعله الله وجهه وجعله السبب المتصل بين الأرض والسماء، بين كل المخلوقات وبين الله سبحانه وتعالى. وقت الحلقة انتهى والحديث لم ينتهي، سأكمل لكم هذا الموضوع المهم والمهم جدا، لأن فهم التغير العظيم في مرحلة الظهور يتوقف على فهم مضمون الزمن ومراتبه وما سيجري من تغير في المنظومة الزمانية. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، بتريون هم، طوسيون هم، مرجعيون هم، مقصرون هم. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، أولئك البتريون الطوسيون. بتريون هم والهوى، والهوى بتري لعين قذر نجس. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه